تطور مفهوم الوجود الذي يتتبع النصوص الفلسفية التي تخص علاقة الوجود بالحقيقة الإلهية يجد أن هناك تطورا في المقصود من إطلاق مفهوم الوجود بالمعنى الفعلي على تلك الحقيقة، إذ بدأ المفهوم وهو يحمل بعض الاضطراب، فتارة يراد منه المجاز صراحة، وأخرى قد يراد منه الحقيقة، وعلى ما يبدو أن الأوائل لم يسعهم إلا التعويل على المعنى المجازي، ثم تطور الحال حتى انتهى إلى معناه الحقيقي الذي يراد به محض التحقق والكون والثبوت. وما علينا إلا أن نرصد تجليات هذا الاختلاف والتحول، وذلك قبل أن نتعرف على أثر ما استقر عليه الأمر في فهم العلاقة التي تربطه بالممكنات تبعاً للأصل المولد الوجودي السنخية. فما هي حقيقة مبدأ الوجود الأول بحسب النظر الفلسفي؟ وكيف انقلب وصف هذه الحقيقة من التعبيرات المجازية إلى الحقيقية؟ ما سنشهده فعلاً هو أن لفظ الوجود الذي استخدم في وصف المبدأ الأول كان لفظاً مسلماً به لدى الفلاسفة المسلمين، وإن بدا معناه متعارضاً، وقد يكون هذا التعارض ناشئاً منذ البداية كدلالة على الالتباس في أصل الوضع والمعنى. وإن كان المرجح أن المعنى المجازي للمفهوم ظهر أول الأمر قبل أن يتخذ ليدل على المعنى الحقيقي الفعلي، وهو المعنى الذي تلقفه الفلاسفة المتأخرون غير آبهين بما عول عليه المتقدمون من المعنى المجازي، ويظل أن لكل من الفريقين مبرراته الفلسفية. هناك الكثير من العبارات الدالة على اعتبار المبدأ الأول محض الوجود والثبوت، وسبق للفارابي المتوفى سنة 339 للهجرة أن ذكر في فصوص الحكم بأن الوجود غير الماهية، وأن هذه الأخيرة لا تقتضي بنفسها الوجود، وبالتالي فإن المبدأ الذي عنه يكون الوجود هو ليس بماهية، وأن ماهيته لا تختلف عن هويته، وكما يقول: فكل ما هويته غير ماهيته وغير المقومات لماهيته فهويته عن غيره، وينتهي إلى مبدأ لا ماهية له مباينة للهوية. وكان ابن سينا يصرح بأن وجود المبدأ الأول هو نفس حقيقته، وأن ماهيته لا تكون غير إنيته، وكذا كان الغزالي يقول: وحقيقته تعالى محض الوجود، ويقول أيضاً: وحقيقة ذات الأول هو أنه وجود بلا ماهية زائدة على الوجود، وأن إنيته وماهيته واحدة، ومثل ذلك قوله: إن حقيقته الوجود المحض. تلك كانت بعض النصوص التي وصفت المبدأ الأول بالوجود المحض، لكن مع لحاظ أن هذا الوصف قد لا يراد به المعنى الحقيقي الذي آل إليه المتأخرون، فأحياناً يضطر الفيلسوف إلى اتخاذ هذا اللفظ والتعبير حيث لا يجد لفظاً آخر أنسب منه، ومن ذلك أن رئيس الفلاسفة ابن سينا أومأ بنفسه إلى هذا الاضطرار، فاعتبر الإشارة إليه بذلك الوصف من جهة عدم معرفة حقيقته، فكما قال في التعليقات: كذلك لا نعرف حقيقة الأول، إنما نعرف منه أنه يجب له الوجود أو ما يجب له الوجود، وهذا هو لازم من لوازمه لا حقيقة، ونعرف بواسطة هذا اللازم لوازم أخرى كالوحدانية وسائر الصفات. وحقيقته إن كان يمكن إدراكها هو الموجود بذاته، أي الذي له الوجود بذاته، ومعنى قولنا الذي له الوجود إشارة إلى شيء لا نعرف حقيقته، وليس حقيقته نفس الوجود ولا ماهية من الماهيات، فإن الماهيات يكون بها الوجود خارجاً عن حقائقها، وهو في ذاته علة الوجود، وهو إما أن يدخل الوجود في تحديده ودخول الجنس والفصل في تحديد البسائط على حسب ما يفرضهما لها العقل، فيكون الوجود جزءاً من حده لا من حقيقته، كما أن الجنس والفصل أجزاء لحدود البسائط لا لذواتها، إنما يكون له حقيقة فوق الوجود، يكون الوجود من لوازمها. كما سلك جماعة من المتأخرين نفس المسلك الذي كان عليه ابن سينا، فأطلقوا الوجود على الحق تعالى بضرب من الاصطلاح وكإشارة إلى حقيقته المجهولة الكنة. وكذا نجد من المحققين من يعتبر أن إطلاق الوصف عليه تعالى بالوجود إنما هو لضيق العبارة، فكلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة كما ينص النفري. ومن هؤلاء ابن عربي الذي صرح في الفتوحات المكية قائلا: إن إطلاقنا عليه الوجود من ضيق العبارة وقصورها، والمقصود سلب العدم منه، لأن حقيقة وجوده لا تقبل التصور. وقبله كان الغزالي يلوح إلى هذا المعنى بقوله: فإن قلت فعلمنا إنه وجود بلا ماهية، وأن حقيقته الوجود المحض، هو علم بماذا إن لم يكن علما به؟ قلنا: هو علم بأنه موجود، وهذا أمر عام. وقولك أنه ليس غير الماهية بيان أنه ليس مثلك، فهو علم ينفي المماثلة. إضافة إلى أن بعضا آخر فسر هذا الوصف بأن ما يقصد به هو أنه مبدأ للآثار فحسب. ولعل المعبرين عنه تعالى بلفظ مبدأ الآثار لم يجدوا ما يمكن أن يدركوا منه سوى تلك الصفة، حتى أن صدر المتألهين رغم ما عرف عنه من كلمات يشير فيها إلى مكاشفة ذات الحق كما سنرى، فإنه اعترف في بعض كلماته بما يشير إلى ذلك الجهل عدا ما ذكرنا، فأقر بأن كنه ذات الواجب وهويته لم تكن معلومة لأحد غيره، واعتبر أن ما معلوم منه إنما هو صفاته المختصة كالإلهية والقيومية والخالقية المطلقة باعتبارها مفهومات كلية متعلقة بذوات الممكنات وهياكل الماهيات التي هي بمنزلة صفحات وسطوح مصقولة تقع عليها أشعة تلك الصفات الفائضة من نور الحق تعالى. فبهذا السبيل أجاز للعقل أن يتصور الصفات الإلهية الإضافية ويدل عليها بألفاظ موضوعة لمعانيها الخاصة، فيكون بذلك مدركا لذات الحق، حيث الصفات لا تنشأ إلا من هذه الذات. والنتيجة التي يخلص إليها ذلك الحكيم هي استحالة معرفة الذات الأحدية مع قطع النظر عن النسب والإضافات، حيث تعقل الحق باعتبار ذاته بذاته مستحيل، ولكن تعقله باعتباره قيوما للعالم ومبدأ الموجودات وخالق ما في السماوات والأرض، وهو جائز لأن للعقل سبيلا إلى اكتناه هذه المعاني. وكذا الحال مع تعقله من حيث سلب الكثرة عنه والاشتراك، فهو ممكن أيضا. فلعل المعنى السابق هو نفسه الذي اختلج في أذهان الفلاسفة، فعبروا عن الحق تعالى بالوجود كتلويح يشير إلى الجهل بحقيقة كنه، ويرمز إلى انحصار المعرفة في كونه مبدأ للآثار فحسب. وواقع الأمر أننا نصادف هنا ذات المعنيين للوجود كما أشرنا إليهما سلفاً، وهما المعنى الفعلي والذاتي كوصف لحقيقة المبدأ الأول، بل نجد ذات التردد يلوح لدى صدر المتألهين، فتارة أنه يريد المعنى الفعلي وأخرى يريد المعنى الذاتي، لكنه في كلا الحالين يستفيد من المعنيين في توظيفه لحل المشكلات الفلسفية. والبعض لم يتقبل اعتبار المبدأ الأول محض الوجود بالمعنى الفعلي الدال على الكون والثبوت والحصول، فوصفه بالماهية والذات خروجاً عن المألوف الفلسفي، الأمر الذي جعل بعض الفلاسفة يرد عليه انتصاراً لذلك المعنى. فالمحقق الدواني لم يستسغ نفي الماهية بمعنى الذات عن المبدأ الأول، وأشكل على كلام السيد الصدر الذي صرح بنفي الماهية مطلقاً عن هذا المبدأ، وقال في رده: إن أراد أنه لا ذات له فهو ظاهر البطلان، وإن أراد أن له ذاتاً لكن لا تسمى ماهية بحسب الإصطلاح فهو بحث لفظي، فإن من يقول إن حقيقته وماهيته هو الوجود القائم إنما يريد به المعنى الذي يريد به من الذات، فلا يبقى المباحثة إلا في اللفظ. إلا أن هذا الإشكال لم يرضي صدر المتألهين، فرد عليه معتبرا أن المراد من واجب الوجود هو أنه ليس له ماهية كلية، إنما له هوية شخصية يعبر عنها تارة بالوجود الصرف، وأخرى بالوجود البحت أو الوجود أو التشخص أو الواجب البحت. فإن الماهية للشيء هي التي يتصورها الذهن بعد تجريدها عن الوجود والتشخص، ويعرض لها الكلية والاشتراك. وحقيقة الوجود هي عين الهوية الشخصية، لا يمكن تصورها ولا يمكن العلم بها إلا بنحو الشهود الحضوري. فهذا معنى قولهم لا ماهية له، وليس هذا مجرد اصطلاح لفظي، بل تحقيق حكمي وبحث معنوي. وظهر مما ذكرنا أن القول بأن ذات الباري موجود خاص كلام محصل لا غبار عليه، بشرط أن يتفطن قائله بأن المراد منه ليس أن ذاته عين المفهوم الكلي أو عين فرد من أفراده الذاتية، حتى تكون نسبته إلى ذلك الفرد كنسبة الذاتي إلى الذات. لأنك قد علمت أن مفهوم الوجود والموجود، وكذا مفهوم التشخص والمتشخص والجزئي الحقيقي والهوية وأمثالها، ليست لها أفراد ذاتية كما للأجناس والأنواع، وإنما هي عنوانات ذهنية وحكايات لآحاد وأفراد لا وجود لها في الذهن حتى يعرضها العموم والاشتراك. وظاهر كلامه هذا هو عدم نفيه للذات المتشخصة التي تختلف عن معنى الكون والتحصل، لكنه سرعان ما يختم كلامه بعبارة قد تبدو قريبة إلى المعنى الفعلي للوجود، وإن كان يمكن حملها على المعنى الذاتي، إذ يقول: وبالجملة فالقول بأن ذاته تعالى هو الموجود البحت صحيح إذا أريد به حقيقة الوجود، فإن للوجود حقيقة وهو بنفسه موجود وغيره به موجود، كما أن للبياض حقيقة وهو بنفسه أبيض وغيره به أبيض. ومع أن النصوص التي ستأتينا لصدر المتألهين تجعله يلتزم اعتبار الحقيقة الإلهية بأنها محض الوجود بمعنى الكون والفعلية، لكنه مع هذا يخرج عن هذا الطور أحياناً ليصب في المعنى الذاتي لمفهوم الوجود، فيعبر عن الحقيقة الإلهية بأنها جسم إلهي لا كالأجسام، أو أنه نور حقيقي هو أشرف مراتب الأنوار باعتباره ظاهراً بذاته ومظهراً لغيره. وما هذا النور الحسي إلا رتبة متدنية وناقصة من ذلك النور الكامل الذي يظهر به كل شيء. بل أن صدر المتألهين يتبع الغزالي وابن عربي في جمعهما بين التنزيه والتشبيه، أو تمسكهما بالصفات الإلهية من اليدين والعينين والمجيء وغيرها مما يتسق والمفهوم الذاتي للوجود، فيعطي بذلك معنى الماهية للذات الإلهية، مما يتنافى مع ما يدلي به في محل آخر من أن الصفات الإلهية هي عين الذات لا غيرها، وأنه فوق كل حد ووصف. وأيضاً نجد في بعض تعبيرات صدر المتألهين ما قد يفيد المعنى الذاتي للوجود، كما يبدو ذلك في شرحه لكتاب الكافي، حيث تعرض إلى حديث روي عن الإمام الصادق عليه السلام يجيب عن سؤال مفاده: هل لله إنية وماهية؟ فقال: اعلم أن الماهية لها معنيان، إحداهما ما بإزاء الوجود، كما يقال وجود الممكن زايد عن ماهيته، والماهية بهذا المعنى مما يعرضه العموم والاشتراك، فليست له ماهية بهذا المعنى، وثانيهما ما به الشيء هو هو، وهذا يصح له. وعلى العموم يلاحظ أن الفلاسفة المتأخرين وعلى رأسهم صدر المتألهين أرادوا المعنى الفعلي من الوجود البحت في وصف مرتبة الواجب الحق، ذلك أنه إذا كانت الماهية في الممكنات لا توجد إلا بالوجود، وأن الوجود موجود بذاته، فهذا يعني أنه لا يمكن فك المبدأ الأول عن الوجود البحت، وإلا أصبح عروض الوجود عليهم من الخارج مثل ما هو الحال في الممكنات، وهو محال. فهذا هو أهم ما يبرر الاحتفاظ بكون المبدأ الأول هو عين الوجود، وأن ماهيته لا تختلف عن وجوده، ولا شك أن لهذا المفهوم أغراضاً أساسية، إذ قام الفلاسفة بتوظيفه لأجل إثبات وحدة الحق وعينية الصفات للذات وتبرير وحدة الوجود كما سنعرف. فقد عبر صدر المتألهين عن هذا المعنى بالقول: كيف لا تكون حقيقة الواجب القيوم صرف الوجود ومحض التقوم، وهو ينبوع كل وجود، وقوله: إن الواجب بالذات يجب أن يكون متشخصاً بنفس حقيقته لا بأمر زائد عليه، أي تكون حقيقته عبارة عن تشخصه كما أنه عبارة عن نفس وجوده، بل الوجود والتشخص أمر واحد كما هو التحقيق، وقوله: ثبت أن الواجب تعالى هو الوجود البحت، وقوله: لا يتصور شيء أكمل وأشرف من صرف الوجود المتأكد الذي هو فعلية محضة يستفيض منه سائر ماهيات الوجود وكمالات الوجود. ومثل ذلك قال ابن ياقوت الآهري في الأقطاب القطبية: بل الحق أن وجوده نفس الكون والحصول، لا ما به الكون والحصول، حتى لا تفهم من قولهم كان الله في الأزل معنى كان زائداً على معنى الله، ومعنى الأزل أيضاً زائداً عليه، إذ هو أكبر من أن يكون مظروف الأزل ليحوي به ظرفاً زمانياً، بل هو الأزل والأبد والدهر والسرمد، أي هو فاعل الأزل والأبد، وهو الوجود والكون المجرد عن الأين والبون. ولذلك قال الإمام عليه السلام: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. هكذا يحرص الفلاسفة على التأكيد بأن الوجود الخارجي وعلى رأسه الحقيقة الإلهية عبارة عن محض الكون والتحصل. ويمكننا أن ندرك مصدر اقترار الفلاسفة بمقالة أصالة الوجود وعينيته، فمرد الأمر يعود إلى البحث في حقيقة المبدأ الأول، إذ يعتبر الوجود في غيره خارجاً عن ذاته وفائضاً عليه من الأول. أما الأول فمن المحال أن يستفاض عليه الوجود من الخارج، وإلا تسلسل الحال، كما لا يمكن أن يكون قريناً لذاته، وإلا تعدد وتركب. فلم يبق إلا الحل الأخير، وهو كون الوجود عين ذات الحق، فهذا الاغترار نجده في بعض النصوص المصرح بها لدى الفلاسفة والعرفاء، فهناك نص لابن رشد يقول فيه، وهو في معرض رده على بعض تهم الغزالي: إن القوم لم يضعوا للأول وجوداً بلا ماهية، ولا ماهية بلا وجود، وإنما اعتقدوا أن الوجود في المركب صفة زائدة على ذاته، وأن هذه الصفة إنما استفادها من الفاعل، واعتقدوا فيما هو بسيط لا فاعل له أن هذه الصفة فيه ليست زائدة على الماهية، وأنه ليس له ماهية مغايرة للوجود، لا إنه لا ماهية له أصلاً، كما جاء على لسان بعض العارفين ما يؤكد ذلك الاغترار، فذكر بأن الحكماء والصوفية رأوا أن للوجود تقدماً ذاتياً على جميع الموجودات، لأنه إن فرض لشيء معية للوجود كان هناك شيئان لابد من تقدم أحدهما على الآخر، فيحكم البتة بتقدم الوجود، لأن إحاطته وانبساطه أزيد من إحاطة جميع الأمور المحيطة، لأن كل ما يعرض يعرض بنحو من الوجود سوى نفس الوجود، فإنه معروض بنفسه لا لغيره. وأيضا أول ما يدرك من الأشياء بالبصيرة ما يعبر عنه بالثبوت والكون وبود كما في الفارسية ومرادفاتها، وبعد ذلك يدرك التشخص. وهذا الأمر، أعني الثبوت ومرادفاته، زائد في الموجودات وحاصل من غيرها، وفي الواجب ليس من غيره، فيدرك هذا الأمر في الواجب أحق وأقوم وأولى، بل ما يدرك من الواجب منحصر في هذا، فأطلقوا عليه لفظ الوجود من غير إرادة المعنى اللغوي مع شائبة الوصفية، بل أطلقوا عليه للتفهيم وللإشعار على أن المدرك من ذات الأقدس منحصر في هذا الأمر. وإذا كان العديد من المتأخرين السابقين لصدر المتألهين قد ذهبوا إلى أصالة الماهية في الممكنات، فما ذلك على ما يبدو إلا لكون الوجود لا يعد مقوماً من مقومات الذات أو الماهية، فهو يعرض عليها من الخارج، خلافاً للمبدأ الأول الذي تتحدد فيه الماهية بالوجود، فتكون ماهيته عين وجوده. فلهذه العلة ربما يكون القول بأصالة المهية له سبق زماني على القول بأصالة الوجود في الممكنات، خاصة إذا عرفنا بأن من المتأخرين من يعد ابن سينا من يذهب إلى القول بأصالة المهية تعويلاً على بعض كلماته. مع ذلك فالقول بأصالة الوجود في مرتبة المبدأ الأول هو المسلم به عند الفلاسفة تعويلاً على أن ذاته عين الوجود من دون عارض ومعروض. وعليه يمكن أن نستوحي ونستنتج أن الاعتقاد بأصالة الوجود في الممكنات متفرع في الأساس عن مقالة عينية الوجود للمبدأ الأول وفقاً للتناسب والسنخية، فلا يصدر عن الوجود إلا الوجود، وهو الأمر الذي التفت إليه صدر المتألهين مع أنه كان من مريدي أصالة الماهية قبل أن تنكشف له الحقيقة الأخرى. إذن نحن أمام مفارقة سنجدها حاضرة في طيات البحث، حيث الالتزام تارة بالمعنى الفعلي الكوني للوجود وأخرى بالمعنى الذاتي الماهوي له، مع ما بينهما من اختلاف وتغاير. فالموارد المترتبة على المعنى الأول تختلف عن تلك التي تترتب على المعنى الثاني، فبحسب الوجود بمعناه الفعلي يصبح التفريق بين الواجب الوجود وغيره من الممكنات مبرراً، وذلك حين يقال أن واجب الوجود محض الوجود وماهيته عين وجوده بخلاف غيره، إذ تكون ماهية الأخير غير وجوده لا عينها. ويستفاد من هذه التفرقة في حل بعض المشكلات المناطة بالمبدأ الأول، فالفلاسفة ليسوا على استعداد للأخذ بزيادة الماهية على الوجود، وإلا كان مركباً وبعضه يحتاج إلى البعض الآخر. أما بحسب المعنى الذاتي للوجود فلا مبرر لتلك التفرقة، إذ يصير الكل سواء كان واجباً أو ممكناً وجوده عين ماهيته ما دام يعني الذات المشخصة. ولو قيل أن الفارق بينهما يتحقق عندما يراد بالماهية ذلك المفهوم الكلي القابل للتطبيق على الكثير من المصاديق ضمن النوع الواحد، حيث أنه يصدق على الممكن للواجب فيكون وجود الممكن غير ماهيته، لقلنا أن التعميم في ذلك غير صحيح، إذ العقول الطولية المفارقة كالعقل الأول وغيره هي من الأفراد التي ليس لها ما يشاركها في المصداقية ضمن النوع الواحد، فكل فرد منها يندرج في نوعه الخاص من غير مشارك، وبالتالي فإنها من هذه الجهة لا تختلف عن المبدأ الأول الذي لا يشاركه فرد آخر ضمن المرتبة التي هو فيها. ولو قيل إن جميع العقول الطولية تندرج ضمن ماهية مشتركة للعقل المفارق لقلنا إن ذلك يصدق على واجب الوجود أيضاً، إذ يعتبر هو الآخر عقلاً لا يختلف عما دونه من حيث الصورة العقلية وإن كان أشرفها وأكملها وجوداً. هكذا إن لدينا ثلاث قضايا متنازع حولها لا قضيتين، إحداها القول بأصالة الوجود بمعنى الكون والثبوت، وثانيها القول بأصالة الذات المشخصة التي يعبر عنها بالوجود كما عرفنا، كما يعبر عنها بالماهية أحياناً أخرى، وثالثها القول بأصالة الماهية بالمعنى النوعي. ومن حيث التوظيف يلاحظ أنه إذا أمكن للمعنى الأول للوجود إثبات المبدأ الأول كما سنرى وإثبات عينية صفاته ونفي الشرك عنه، فإن المفهوم الآخر ليس بقادر على ذلك، إذ أن إثبات ذات مشخصة لا ينفي إثبات ذات أخرى غيرها، وهو ما قيل في شبهة ابن كمونة: المعبر عنها بوجود ذاتين ينتزع منهما ماهية مشتركة، أو هويتين بسيطتين كل منهما عبارة عن موجود بسيط مستغن عن العلة مطلقاً. نعم، قد يجاب على ذلك بأن ذات الواجب لما كانت تمثل كل الأشياء لذا لا يمكن فرض ذات أخرى معها، وكل ذات تفترض إنما تكون داخلة ضمن الأشياء التي يحتويها المبدأ الحق. لكن هذا الجواب يصادر على المطلوب، إذ كيف نثبت أن مبدأ الحق هو كل الأشياء بما في ذلك الذات الأخرى المفترضة انطلاقاً من المعنى الذاتي للوجود؟ فهذا ما لا يمكن إثباته على ما سنعرف فيما بعد، مع الأخذ بعين اعتبار أن مقالة كون الحق حاملا لكمالات كل الأشياء هو أكثر تصورا وقبولا بحسب المعنى الذاتي للوجود مقارنة بالمعنى الفعلي له. كما إن من مترتبات المعنى الفعلي للوجود وسريان الوجود الواحد والمنبسط على كل الأشياء وعلى هياكل الماهيات، فلعله الأقرب في التصور من سريان الذات المشخصة. كذلك فإن من المترتبات على هذا المعنى هو التفرقة بين جانبي الخير والشر في الأكوان الناقصة والشرور العارضة، حيث أن كل ممكن وحادث فيه هذان الجانبان من المعنى الفعلي للوجود والمعنى الذاتي له، أي ذلك المعبر عنه بالماهية. أما ما يترتب عن المعنى الذاتي للوجود فقد تمكن صدر المتألهين من تبرير اعتبار المبدأ الأول كل الأشياء، حيث أقام التفرقة بين الماهية والوجود المحض تبعاً لصفة المحدودية، فاعتبر المراد بالماهية هو كونها محدودة بحد خاص جامع مانع، أما المراد بالوجود المحض فهو أنه غير محدود بحد خاص جامع مانع، بل هو شامل لكل الحدود والماهيات. كل ذلك ليجيب على الشبهة القائلة إن اعتبار الحق تعالى عين ماهيات الأشياء يفضي إلى اعتباره ماهية أيضاً. والواقع أن إضفاء صفة الحد على الماهية للأشياء لا يثبت محض الوجود لما هو غير محدود، فقد يكون هذا الشيء عبارة عن ماهية غير محدودة، وإذا لم يجز نعت الماهية بصفة لا محدود فذلك لا يدل على محض الوجود، ما لم نقصد بالأخير الذات المشخصة التي تشترك في مفهومها العام لكل من الواجب والممكن على حد سواء. فالمعنى الأخير يتسق مع اعتبار المبدأ الأول كل الأشياء كما يقول الفلاسفة، فتكون ذات الواجب ذاتا حاوية على ماهية كل شيء، وهو ما يبرر القول أيضا بأنه جسم لا كالأجسام، أو هو نور الأنوار، حيث النور كما يرى السهروردي أشرف الموجودات، وأن أشرف الأجسام أنورها، مما يعني أنه لا يمكن تبرير هذه المقالة بحسب المعنى الفعلي للوجود. ويلاحظ أن اعتبار الحق نوراً ووجوداً هو في الوقت ذاته يعطي نوعاً من التماثل المعنوي مع بعض التمايز، فالنور والوجود كلاهما ظاهر بذاته ومظهر لغيره، وهذا بين لا شك فيه، وعلى خلافهما العدم والظلمة. لذا يصرح العرفاء عادة بأن النور هو الوجود والظلمة هي العدم. كذلك فإن النور متصف بصفة التشكيك أو الشدة والضعف، وهو أمر واضح، وقد اعتبر الوجود هو الآخر يتصف بهذه الصفة كما هو الحال لدى صدر المتألهين وأتباعه. وربما يكون إطلاق التشكيك على الوجود مستمدًا مما يلاحظ في النور، لكن نقطة الافتراق بينهما هي أن النور من جنس الماهية أو الطبيعة خلافاً للوجود الذي يحمل المعنى الكوني. إذن إن البحث في أصالة الوجود والماهية يحمل ثلاث أطروحات متنافسة، إحداها ترى أن الموجود هو الوجود بالمعنى الفعلي الذي يعني الكون والثبوت، وثانيها ترى أن الموجود هو الوجود بالمعنى الذاتي الذي يعني الماهية المتشخصة أو الذات أو الهوية الجزئية. أما الأطروحة الثالثة فهي القول بأصالة الماهية بالمعنى الكلي الطبيعي الإفلاطوني. لكن الجدل الذي دار بين الفلاسفة المسلمين قد تركز على الأطروحتين الأولى والثالثة طبقاً لمنطق الرفض المتبادل فيما بينهما، من غير مساس مشبع لنقاش الأطروحة الثانية وتمييزها بصورة كافية عن الأخريين. فأصحاب القول بأصالة الوجود يردون على القائلين بأصالة الماهية من موقع رفض الأطروحة الثالثة، وكذا أن الأخيرين يردون على الأوائل من حيث رفض الأطروحة الأولى، واعتبار الوجود معنى اعتباريا عاما منتزعا عن الماهيات الخارجية. أما الأطروحة الثانية التي عبرنا عنها بالوجود الذاتي أو الماهية المتشخصة في الخارج، فإنها في كثير من الأحيان لم تتميز بشكل جلي عن معنى الكلي الطبيعي للأطروحة الثالثة لدى بعض المنظرين لأصالة الماهية. وربما لهذا الاعتبار فإن صدر المتألهين حمل القائلين بأصالة الماهية هذا المفهوم الكلي من غير أن يستند إلى بعض الإشارات التي تدل على كون مرادهم هو الأطروحة الثانية لا الثالثة. كما أن هناك طرفاً مستحدثاً رابعاً سنرى أنه يمثل الأصالة والحقيقة للموجودات الطبيعية.